فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ مع السؤال الأول يقول السائل أهل خطيبتي يريدون عمل فرح بأغاني وموسيقى وأنا أمتنع هل أفسخ الخطوبة أم ماذا أفعل؟ الجواب قبل أن يعني تتكلم بقى في فسخ الخطوبة وهذا الكلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور المعروف في صحيح مسلم وغيره لما قال لأم المؤمنة عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه والأمور بالتفاهم يعني تكون سهلة ميسورة على قدر ما تستطيع يعني نحن لا نريد أن ينفض الأمر وأن يذهب كل يعني كل واحد في اتجاه لهذا السبب الذي يمكن أن يعالج فإن استطعت بحكمتك وعلمك وحسن أدبك ويعني لطف أسلوبك سواء أنت أو أي حد من أهل الإقناع من أهلك أو من أهل الفضل يعني أن أنت يعني تقنعهم بأن نبدأ حياتنا كأسرتين على طاعة الله عز وجل طب واحد يقول الله طب والأغاني والموسيقى حرام الموسيقى والمعازف حرام وطبعا احنا بنتكلم على فرح في موسيقى وأغاني فمعروف يعني مش يعني الموضوع بقى يبقى فيه كل حاجة انتوا عارفينها في الأفراح اللي مليانة موسيقى طيب حرام ازاي الموسيقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بسند معلق يعني لم يقل فيه البخاري يعني حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا أنبأنا ولكن قال فلان اللي هو شيخه وساق الإسناد كاملا ولكن الإمام العلامة أبا داود رحمه الله تعالى في سننه وصل هذا الإسناد يعني الحديث صحيح قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فجماعة ركزوا معانا على نقطة المعازف دي والخمر والمعازف يستحلون الحرى والحرير يعني ايه الحرى الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الزنا يعني يسمونه بغير اسمه المهم يستحلونه بأي طريقة من الطرق والحرير معروف الحرير كذكور كرجال وهذا معروف ان الحرير والذهب محرمان على ذكور أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم وقال عن الذهب والفضة حرام على الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وده شيء واضح جدا طيب الحرى والحرير والخمر والخمر معروف أنها محرمة طيب طالما أن احنا عارفين أن الحرير محرم على الرجال والفرج اللي هو الزنا محرم والخمر محرم حتى لو في هذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هاتي زمان على الأمة يستحلون هذا يقولوا إن هو مش اسمه خمرة إن هو ده كذا يعني يسموه أي اسم من الأسماء بحيث إن هو محدش يقول يا جماعة ده احنا منشربش خمرة، ده دي مش اسمها خمرة. الله، طب هو المشكلة في الاسم ولا المشكلة في المضمون؟ مشكلة فيما تشرب اسمه ايه؟ سميها ما تسميها، لكن هو خمر ولا مش خمر؟ هو يسكر ولا لا يسكر؟ هي سميت خمر لأنها يعني تسكر، لأنها تغطي. كلمة الخمر من التخمير والخمار، وما سمي الخمار خمارا إلا لأنه يغطي هذا الجزء من جسد المرأة. تمام؟ القضية عندنا مش في الخمر والكلام ده، لكن حبيت أبين حتى يعني أعرف، يعني حتى يعرف الناس إن السياق، إن هذا في سياق استحلال ما حرم الله عز وجل. فبيقول والمعازف اللي هي بقى الموسيقى يعني بأنواعها. طيب، ما عدا ما أجازه وما يعني سمح فيه الإسلام وما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الأفراح من الدف، يعني ضرب الدف للنساء في الأفراح، طبعا ده مستثنى من هذا وأدلته كثيرة. احنا بقى بنتكلم على الموسيقى غير الدف، مما تعلمون مما فيه يعني هذا النص الواضح. وطبعا لا يخفى ان الأفراح اللي هي بتتعمل في هذه الأيام يعني مليئة بالصخب ومليئة بكل أنواع الموسيقى يعني المحرمة وما يتبع ذلك من أغاني في يعني ليست مرضية، وما يتبع ذلك من رقص رجال مع نساء ويعني وكشف العورات وغير ذلك من الاختلاط المخل بالآداب الشرعية أو بالأدب، كل هذا يعني يجمله إن هو بيتعمل ده كله في الفرح ده. فهو أخونا الكريم بيقول إن أنا معترض، فبنقول يا أخي الكريم يعني ابدأ معهم بالرحمة والحكمة والبين لهم هذا الأمر، وإن احنا نبدأ حياتنا بطاعة الله عز وجل، ونبدأ يعني على كتاب الله وعلى السنة. لأن احنا لما بتأتي تتزوج بيقول لك زوجتك ابنتي أو موكلتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو نشوف ما هو من كتاب الله وما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو مما يقرضه الشرع نعمله، ما يخالف الشريعة ما نعملوش، يعني ويبقى كده احنا يعني ماشيين على هدى من الله عز وجل. والأمر إذا بدأ بطاعة الله عز وجل فيعني إن شاء الله بيكون مستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا البيت مملوءا بالبركة، مملوءا بالفضل والخير والرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. فأخي الكريم احنا بنقولش ان انت يعني تدخل على طول في فسخ الخطوبة وكده، لعلها يعني بنت صالحة، يعني لعلها يعني فيها الشروط وفيها المواصفات التي تمنيتها في الزوجة، وممكن يكون الأهل فيهم شوية كده من الإصرار على ذلك. فيعني لا أريدك أن تدخل في موضوع الفسخ إلا إذا كان بقى يعني الأمر يعني لم يقتنعوا بهذا وإن إحنا يعني كده. فطبعا دي بتبقى ليس مبشر، ليس يعني ليست بشرة في البداية إذا كان أنت كلمتهم بالكتاب والسنة وعلى وبالحكمة والرحمة وبالإقناع وهم مش واخدين بالهم من هذا أو مش عايزين يقتنعوا بهذا، فده بيكون مؤشر خطير إن هو بعد ذلك هيتعبوك. يعني إذا كان هي في البداية كده ومش عايزين ينصاعوا الكتاب والسنة، أمال بعد كده لما يحصل بقى كتب الكتاب ولما يحصل بعد ذلك ولما تزعل منك في شيء وتيجي تقول لهم هنتحاكم إلى الكتاب والسنة، يقول لك يعني إذا كان أنت فشلت معهم في البداية فيعني يبقى الأمور، ولعل ذلك نتيجة استخارة. يعني إذا كان هم لم يقتنعوا بهذا وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا لا إلا ده ومش هتمزينا، مش هتمشينا على مزاجك، وإحنا لازم نعمل أحسن فرح ولازم نجيب ونجيب يعني راقصات ونجيب كذا ونجيب كذا، واخد بالك؟ فإذا كان الأمر وصل إلى هذه الدرجة فيعني لعلها يعني رسالة من الله عز وجل إن الجماعة دولت مش هيمشوا معاك على يعني يبدو إن أنت شاب ملتزم، مش هيمشوا معاك على الالتزام. فيعني الأمور إذا كانت في بدايتها حتى لو حصل فراق في البداية خير بكثير من المرحلة التي بعد ذلك. يعني مرحلة الخطوبة يعني مرحلة خفيفة، لكن لو حصل بعد ذلك الصدام بعد كتب الكتاب وعايز تفترق هتبقى هي بقى مطلقه ويبقى انت مطلق وهيبقى في حقوق والمهر نص ولا كذا والامور يعني، وليه طلقها وايه العيوب وايه السبب. فيعني واذا حصل هذا فهو اهون مما هو بعد الدخول ومما هو بعد الاولاد. فالامور في بدايتها يعني كما اخبرتك، واسال الله عز وجل ان يعني يوفق الجميع للعمل بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. معنى السؤال الثاني يقول: شخص له مال حرام واهدى ابنه هذا المال، فكيف يتصرف الابن في هذا المال؟ والجواب اولا يعني نقول لهذا الشخص الذي له مال حرام، الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات. وحذر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام ومن شرب الحرام ولبس الحرام ومن كسب الحرام ومن المال الحرام عموما. والمال الحرام أخي الكريم يعني أولا كما قلت في معصية لله عز وجل، وهذه المعصية يترتب عليها كثير من الأمور، منها حرمان البركة، حرمان التوفيق، يعني حرمان الراحة، راحة البال، حرمان العلم، يعني فيها كثير من السلبيات. ليه؟ لأنك عصيت الله عز وجل بهذا المال الحرام. يعني كمان يكفي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي والدارمي وغيرهما بسند قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. والحديث له روايات يعني أكثر من رواية، وهذه الرواية يعني تدل دلالة واضحة على أنه شوف لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، يعني سحت اللي هو الحرام، يعني ما فيش بعد كده. فجماعة أي حد يعني يدخل في كسبه شيء من الحرام يتخلص منه تماما تماما، إن كان في وظيفة أو في شغل أو في عمل محرم، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وهذا الكلام للجميع، يعني الفلوس اللي جاية من الحرام بتدمر، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فدمره، يعني ينهي كل شيء. حتى لو في الظاهر معك يعني غني، أو ممكن يكون بتركب أفخم السيارات وعندك أفضل الفلل وعندك العمارات وعندك الأطيان والأراضي وعندك وعندك وعندك، من الحرام هذا لا يغني شيئا، هذا لا قيمة له، إنما هي دنيا فانية، دنيا فانية. ممكن أنت تتمتع بهذا المال من الحرام، وممكن يكون أنت مع في ظل هذا لا يعني لا تطيع الله عز وجل، ممكن يكون انت برضه بتصليش وكذا، وانت ويزين لك الشيطان ان انت انسان كويس. ليه؟ لان انت بتنظر الى من هو اسوأ منك، الى من هو اسوأ منك، تقول انا في كسبي حرام وكذا، بس انا ما بازنيش، بس انا ما بسرقش، بس انا ما بقتلش، بس ليه؟ دايما بتنظر ان انت افضل واحسن، ان انت تنظر الى من هو اسوأ منك. طيب انظر إلى من هو أفضل منك. يعني في النهاية أخي الكريم، هذا المال الحرام يعني غضب من الله عز وجل، يعني في أكثر من أن أنت اللحم الذي نبت من سحت، الجسم الذي ربى كما في الرواية الأخرى ربى وكبر على الحرام، مش هيدخل الجنة؟ يعني ما الذي تغنيه عنك الدنيا؟ طيب المهم السؤال هنا بيقول ان هو الراجل ده اللي معاه فلوس ادى لابنه من هذا المال، ابنه بقى ياخد ولا لا؟ اذا كان كسب، يعني العلماء يقولون، وهذه المسألة ذكرها كثير من اهل العلم ومنهم الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، يعني دائما يتكلمون عن المال الحرام الصرف، يعني كل كسبه من الحرام، وفيه واحد كسبه مختلط ما بين الحرام والحلال، يعني شوية حرام على شوية حلال وكده، يعني يعني بعض الناس كده، وفي بعض الناس كل كسبه جاي من الحرام، يعني هو مثلا نص حرامي، كل اللي بيجيبه من السرقة مثلا وهكذا، أو من عمل محرم يعني حرمه الشرع، واخد بالك؟ فهذه الأمور إذا كان المال حراما صرفا فلا يجوز للولد أن يأخذه، ولا يجوز لك أن تأكل عنده، ولا أن تشرب عنده، ولا أن تصاحبه أصلا إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده إذا كان الواحد عنده مال حرام صرف لا حلال فيه كما وضحت. طيب إذا كان يعني شوية حرام وشوية حلال فده بيسموه مال مختلط، وأجازه بعض أهل العلم أن الولد ياخد من هذا المال، يعني على اعتبار أن اللي هياخده ده يعني هيكون من هذا المال الحلال، يعني طالما أن المال بتاع الوالد أو بتاع هذا الشخص فيه شوية حرام وشوية حلال فبيسموه مال مختلط، فعند ذلك يقول يعني لا بأس. والحقيقة أن هو لأن كثير من الناس ممكن يكون عندهم اختلاط في الحرام والحلال، يعني يعني كثير من الناس في كسبهم حلال وفي بعض كسبهم شيء من الحرام، لذلك يعني هم العلماء يعني تكلموا عن هذه المسألة وقال المال المختلط يجوز للإنسان أن يأكل عنده، أن يشرب عنده، أن يأخذ منه إذا كان يعطيه هدية أو غير ذلك، فلا بأس بذلك. أما إذا كان حرام المال حراما صرفا فلا يجوز بحال من الأحوال أن هو يأخذ هذه الهدية. السؤال الذي بعد ذلك يقول: ما هي أو ما مدى صحة حديث يأتي على الناس زمان لا يبقى من الدين إلا اسمه؟ نعم، هذا الحديث هو حديث طويل، وده جزء من هذا الحديث بيقول: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الدين إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. يعني هذا إذا كنت تسأل عن، وإن كان يعني في يعني المتن، لو احنا تكلمنا عن موضوع المتن ان هو يبقى من القرآن إلا رسمه، يعني هذا ممكن يعني يكون في بعض الأزمنة يعني ينساق الناس وراء المعاصي وفي معصية الله عز وجل، ويكون في الدين يعني يبقى مسلم زي ما نقول كده، مسلم على البطاقة بس، مسلم صورة فقط. هذا الكلام موجود في بعض الأشخاص وغير مرتبط يعني بموضوع الساعة وكده. لكن أنت تسأل عن مدى صحة هذا الحديث، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يعني أنهي هذا السؤال، يعني أنا دائما يعني نقول للناس ولطلاب العلم وللمسلمين والمسلمات جميعا، إن أنت يعني قبل أن تعمل بحديث أو قبل أن تنشر حديثا سل عن صحته. يعني ليه بقول هذا الكلام؟ لأن الإنترنت على الفيسبوك وعلى يعني مواقع التواصل كثير جدا من الأحاديث التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حديث لا أصل لها، لا يعني لا سند لها، أحاديث مكذوبة على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنك أن تجد أكثر هذه الأحاديث المكذوبة تلاقيها منتشرة، يعني والناس يعني ما بتكلفش يعني حتى يعني إن هي تبحث بس في جوجل كده أو تسأل حد من أهل الحديث، مجرد ما تكتب يعني زي ما أنت بتكتب على الواتس على طول وتكتب على الفيس على طول، اكتب الحديث ده، حديث يا علي لا تنم مثلا قبل أن تأتيني بخمسة أشياء، اكتب كده، هتلاقي مواقع إسلامية في الأزهر الشريف، مواقع في أخرى إسلامية محترمة، هتلاقي بكل بساطة يقول لك هذا الحديث رواه فلان وفلان وهو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا زي حديث يا علي لا تنم ده مثلا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تعرف كده بمجرد ضغطة يعني إصبع على الإنترنت هيقول لك كل حاجة عن هذا الحديث، مواقع رسمية محترمة يأتي لك بالحكم عن الحديث. طب حديث صحيح، يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث صحيح، هذا الحديث أخرجه أبو داود، والحديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف وهكذا. فيعني موضوع السؤال عن الأحاديث موضوع مهم جدا، وجزا الله الأخ خيرا أنه سأل عن هذا الحديث، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما. وفاصل ثم نعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال. يقول السائل أو السائلة: ما حكم تخفيف الحاجبين وحكم عمليات التجميل للوجه؟ هذا السؤال يعني سؤال دايما على طول يسأل هذا في موضوع الحاجبين، ويعني العجيب ان يعني الإجابة عنه يعني منتشرة جدا، وأكثر الناس يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ويعني أحاديث أخرى في هذا، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات، وفي رواية المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والحديث يعني في قصة طريفة كده نقولها، إن امرأة سمعت هذا من ابن مسعود، فقالت يا أبا عبد الرحمن، أو قالت يا ابن مسعود، إنك تقول لعن الله الواشمات والمتوشمات والآخر الحديث، وقد قرأت القرآن كله فما وجدت الله يلعن هذا أو يقول هذا. فقال لها ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. يعني هي بتقول له: أنا قرأت القرآن من أوله لآخره ولم أجد فيه آية بتقول لعن الله المتنمصات والمتوشمات والكذا، ما فيش. فقال: إن كنت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني موجود كده في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما آتاكم الرسول فخذوه. وطبعا مراد بن مسعود لما بيقول لعن الله يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من الأدلة القوية على أن السنة وحي من عند الله عز وجل. الجماعة اللي هم بينكروا السنة وبيقولوا السنة ده اجتهاد، وهي فين السنة ومش عارف ايه الكلام ده، سيدنا ابن مسعود وهو من أفهم الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف يعني كم مكث مع سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لعن الله، يعني فأجاز أن يقول لعن الله كذا، مع أنه اللعن ده منصوص عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو اللي لعن، وطالما الرسول هو الذي لعن فجاء ذلك من عند الله، فأجاز أن أقول لعن الله، لأن ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابن مسعود يعني وضح لها هذا الأمر وعلم الأمة هذه القاعدة المهمة جدا، أن من لعنه رسول الله فهو جاء ذلك من عند الله، يعني هو ملعون من عند الله عز وجل. طيب الموضوع بقى ان هي هذه المرأة قالت لابن مسعود: فإنا نجد على أهلك شيئا من هذا. لا دي بقى الايه اللي هو يجي مثلا الشيخ يقول كذا يقول الله: طب ما انت اهلك بيعملوا كذا، طب ما انت زوجتك ما بتعملش بالكلام ده. فابن مسعود قال لها: اذهبي فانظري. واثق من كلامه وواثق من اهله ومن يعني علمه في اهله ومن تعليمه لاهله ومن تربيته لاهله. قال لها: روحي بتقولي ان زوجتك مش ما بتطبقش الكلام ده، يعني هي عايزه تقول له ان زوجتك بقى فيها يعني عندها بتخالف هذا الحديث وبتتفلج للحسن وبتتنمص يعني بتعمل الحاجبين وكذا. لا طب روحي شوفي كده، روحي بيتنا وشوفي زوجتي عامله ايه. فذهبت وعادت وقالت: ما وجدت شيئا من هذا. فقال: لو وجدت شيئا من هذا لفارقناها. يعني تحسب ان انا يعني من الرجال اللي هم هيقولوا للناس يا جماعة حرام عليكم تعملوا كذا، واوعى تخلوا نسائكم يعملوا كذا، واروح انا ما اعرفش احكم بيتي وما اعرفش احكم زوجتي. والله يقول لها: لو رحت لقيت زوجتي بتعمل هذه المخالفات لما لفارقتها تماما، مش ممكن تقعد معايا. قبل ما اخلص الحديث ده فيه دليل قوي ان هو لا يجوز للمرأة ان هي تتنمص، ان هي تاخذ من حاجبها ترفعه او تتصرف فيه بالازالة حتى للزوج. لان هو اصله بعض الناس يقول لك: لا اصله فيه مش عارف بعض المشايخ يقولوا اذا كان لزوجك ماشي. يعني ايه لزوجك ماشي؟ يعني طب جابها منين دي؟ يعني هو الشيخ ده لو قال لك هو جابها منين، او لو انت حضرتك بتقول الكلام ده جبتها منين، ايه الدليل ان اذا كان للزوج يبقى ينفع ان انت تتنمصي او تزيلي يعني كذا؟ مفيش. ده حتى الحديث اللي معانا ده نص صريح ان هي الست بتقول لسيدنا مسعود: ده مراتك بتعمل كذا، ولو كان هذا يجوز للزوجة كان قال لها: لا ده زوجتي فهي عادي ممكن تعمل كذا لان انا زوجها. وبعدين هي بتخرجش من البيت وبتلبس مش عارف النقاب وتغطي كذا، كان قال لها الكلام ده. لكن قال لها: انت لو وجدت امرأتي خالفت كلام النبي وكلام الله مش قاعدة معاه في البيت. ما يعني ما مكثت معنا لا فارقناها. فده دليل واضح جدا يا جماعة للناس اللي هم بيقولوا اذا كان للزوج ماشي، طب اذا كان للزوج ماشي، لو احنا تنزلا الزوج ماشي، طيب وبقى طيب ولما تخرج تعمل ايه؟ ولو انت بتقولي ان انت مش مع النقاب، يعني احنا لو نقول ان انت مثلا الحجاب بس تمام، وهتعملي للزوج، طب لما تخرجي برضه هتعملي ايه؟ ماذا تصنعين؟ يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا نقولها للزوج بس. يعني انت وانت خارجه برضه تلبسي مثلا النقاب، او مثلا لو انت مش من انصار موضوع النقاب هتحطي الحاجه على الوجه عشان الناس لا ينظرون الى الحاجبين. فطبعا هذا الكلام غير صحيح تماما. لعن الله المتنمصات، ست اللي هي بتتصرف في حاجبها او بتزيل او كده، فهي ملعونه يعني مطروده من رحمه الله. اذا كان بقى يعني عشان تكون الفتوى كامله، اذا كان يعني ازاله شعر الوجه اللي هو فوق الحاجبين او تحت الحاجبين، يعني مش داخل في حدود الحاجبين، فهذا جائز. يعني إذا لم يكن في حدود الحاجبين، يعني مثلا في حاجة فوق الحاجبين حاجة تحت الحاجبين وأزال ذلك المرأة فهذا جائز، يعني لأن هي مش داخل في التنمص، إنما التنمص خاص هنا بما هو داخل في الحاجبين. الحاجب له حدود معينة ما تجيش جنبها، لكن فوق وتحت هذا جائز. يعني طيب بالنسبة للشق الثاني من السؤال بتقول: حكم عمليات التجميل للوجه. العلماء يقولون في هذا: إذا كان في الوجه نوع من التشويه بسبب مثلا حادثة أو بسبب شيء، فيجوز للمرأة عند ذلك أن هي تعمل عملية حتى تزيل هذا التشويه. يعني حصل فيه تشوه للوجه، فعند ذلك أجاز العلماء أن هي يعني تزيل هذا التشوه الذي حصل في الوجه، أو سواء كان هذا التشوه هي مولودة به أو حصل نتيجة حادثة أو شيء. أما إذا كان خارج هذا الإطار، واحدة يعني مش عاجبها يعني أنفها، واحدة مش عاجبها كذا، واحدة عايزة تعمل كذا، يعني بدون تفصيل في مثل هذه الأشياء، تقليدا لفنانة، تقليدا لممثلة، تقليدا لواحدة مشهورة، تقليدا مش عارف لإيه، أو مش تقليدا بأي حال من الأحوال، فإذا خرج الأمر عن إطار إن هي بتزيل تشوه معين وبس عشان بس حاجة كده من باب الترفيه، لا طبعا هذا تغيير لخلق الله، خصوصا لو دخلت وتصرفت كبرت هنا وصغرت هنا وعملت هنا والكلام ده كله، هذا تغيير لخلق الله. يعني الله عز وجل يعني خلقك بهيئة معينة بكيفية معينة، وحجم الأنف كذا، وحجم يعني الوجه بهذه الطريقة، فدخول والتصرف بعملية تجميل لمجرد الزينة ومجرد ان انت الشكل غير الشكل والكلام ده، هذا لا يجيزه العلماء، تمام كده. ويعني العجيب ان في بعض الناس بيعملوا هذه العمليات وبتفشل هذه العمليات، يعني في بعض النساء بيجروا عملية تجميل للوجه وسبحان الله العظيم بتفشل هذه العملية، والامر بيكون على النقيض والعكس، بدل ما هي عايزة تحسن نفسها وشكلها وكذا ويبقى دي كذا وكذا، يعني الموضوع بينقلب تماما وبتطلع واحدة غير يعني، وتندم ندما شديدا على كل تدخل أو على العملية الجراحية التي تدخلت بها في خلق الله سبحانه وتعالى، وتقول يا ريت ما حصل، ويا ريت ما عملت، ويا ريت ما سمعت النصيحة، ويا ريت كنت سمعت كلام يعني الذين لم يفتوا، يعني أفتوا بحرمة هذا الأمر يعني. فالله عز وجل يقول ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني الشيطان ده بيقول كده، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الآية في سورة النساء، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ده على لسان الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. واضحة جدا يعني ده تغيير لخلق الله. وذلك انت تلاقي هي فلانة دي فلانة اللي احنا كنا عارف هي بس عملت عملية تجميل مبسوطة هي بكده يعني، فممكن كما قلت ينقلب السحر على الساحر يعني. والحديث اللي احنا قلناه من شوية اللي هو لعن الله الواشمات والمتوشمات او المستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، يعني حتى المتفلجات دي هي بس بتغير في سنانها، يعني ان هي مثلا سنة مثلا كذا فعايزة تخليها رفيعة، يعني كل سنة لوحدها كده، ده اسمه تفلج. تفلج يعني تبرد حس ان هي تكون السنة رفيعة او صغيرة عشان تبان ان هي جميلة وان هي كذا وكذا. طب النبي عليه الصلاة نص على ذلك، النبي نص على هذا، قال الست ما تعملش كده، ده اسمه تفلج. تفلج زي ما بينت المعنى للحسن، المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. وأنا عايز أقول حاجة، إن ما هناك شيء في الشريعة في الكتاب والسنة إلا وفيه خير للناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، خير الهدي كما في الحديث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحنا يعني نلتزم بهدي النبي عليه السلام وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحيا حياة مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. السؤال الذي بعد ذلك يسأل عن صحة حديث من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه، هذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، يكرمه إن هو يعني يغسله، يدهنه، يرجله اللي هو يسرحه، يهتم به ولا يكون أشعث، يعني ما يكونش منكوش كده وماشي كده. ممكن أحد يقول لك الله طب ما في حديث بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا يعني. والحديث ده صحيح؟ صحيح برضو، رواه أبو داود بسند صحيح. طب يعني إيه؟ يعني ما صرحش يعني يوم ويوم مثلا ولا إيه؟ لا، هو الحديث هنا يريد فحوى الحديث ومعنى الحديث، يريد أصلا أن يقول لك أن أنت ما تخليش يعني شعرك والاهتمام بالشعر هي القضية الكبرى بتاعتك، يعني مش يبقى يعني كل شوية بصص للمراية. وكذلك برضو بالنسبة للمرأة، يعني مش يعني يكون قضيتها كلها هي الشعر، عمال كل شوية تعمل تسريحة، كل شوية تعمل، كل شوية تبص في المراية، كل شوية تعدل هنا وتعدل هنا. لا، يعني الأمور هنا يعني بتاخد، لو أخذت يعني حجما أكبر من حجمها بيبقى يعني شكلها مش ظريف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول هنا، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، بس معناها أن أنت يعني لا تبالغ في هذا، يعني لا تبالغ في دهن الشعر، لا تبالغ في كل شوية تصرح، لا تبالغ في هذا. أما أن أنت تهتم به اهتمام عادي ولنظافته وتسريحه وتطييبه ودهنه والكلام ده، ده شيء طيب جدا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل، والحديث برضه رواه أبو داود بسند صحيح، سائر الرأس يعني شعره كده منكوش كده وشكله مش كويس يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ يعني الرجل ده اللي جاي ده يا جماعة، الرجل اللي جاي شعره منكوش ده، ما لقيش حاجة كده يسرح بها شعره عشان يعني يبقى شكله كده جميل. أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ ومرة دخل عليه واحد، وبرضه الحديث ده صحيح، فوجده سائر الرأس. سائر الرأس يعني زي ما نقول كده شعره منكوش كده، شعره هنا وشعره هنا، ومش مهتم لا بغسيل ولا بدهن ولا بشيء. فأشار إليه أن يخرج، فخرج وجاء بعد ذلك وقد غسل رأسه، ويعني سرحه اللي هو رجله باللغة الفصيحة يعني، وطيبه. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال الثانية، وقال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ مش كده يبقى كويس؟ يعني عايز أقول لهم إيه رأيكم يا جماعة كده؟ مش كده أحسن؟ الواحد كده بيكون شعره نظيف وتمام كده، أفضل أفضل بكثير. فإذا يبقى كده عشان نفهم الحديثين دولت. يعني أنا تذكرت الآن، يعني كنا في المدينة الجامعية، وكان لنا يعني طالب من الطلاب، يعني أخت يعني زميل لنا، فكنا نشوفه كده جاي كده شعره يقوم من النوم كده في يوم من الأيام شعره منكوش كده وشكله يعني مبهدل جدا مفيش يعني. فيعني لما بنقول له كده فبيقول لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إن أنا أصرح شعري كل يوم. ونقول له كده ده في الحديث اهو نهى عن الترجل إلا غبا يعني. فكان يعني صاحبنا ده كان يعني بيصرح شعره يوم ويوم، بس هو كده ما خدش باله من الحديث. هو الحديث مش معناه يعني ان انت تقوم من النوم كده يعني شعرك منكوش ولا تسكن. امال انت هتجيب الاحاديث التانية اللي هو الراجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له سكن يعني. الحديث اللي احنا قلناه الان، الحديثين دولت، من كان له شعره فليكرمه، اما وجد هذا ما يسكن به شعره، اليس هذا خير من ان ياتي احدكم ثائر الراس كانه شيطان؟ امال هتودي الاحاديث دي فين؟ وانت كنت تشوف شكل صاحبنا ده كنت تلاقيه يعني شكله عجيب جدا ويستدل بالحديث. لا، هو الحديث هنا كما بينا مش معناه كده. حديث معناه ان انت مش كل شوية بقى يعني تقعد كل شوية تصرح وتعمل، عايز يقول له يعني في المعتاد، الحاجة اللي هي المعقولة المعقولة. وده منهج يا جماعة الجامعة بين الحديث، ده منهج اهل السنة، منهج المحدثين، منهج الفقهاء، منهج العلماء، ان انت لا تضرب احاديث النبي بعضها ببعض. ما تخليش السنة متضاربة، السنة حاشاها أن تكون متضاربة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ليست متضاربة أبدا، ولا وما يعقل ذلك إلا العالمون. إنما الجهلة أو اللي بيفهموا الأمور كده بالظاهر بس ما ياخدوش بالهم من هذا الكلام. يعني الإمام ابن خزيمة كان يقول: إيتوني بحديثين يعني متعارضين ظاهرا أوفق لكم بينهما. ما في حديثين أبدا أو حديث في السنة فيها في الظاهر التعارض أبدا، إما أن يكون ده خاص وده عام، أو يكون ده ناسخ وده منسوخ، أو يكون يعني كما هو منهج أهل العلم في التوفيق بين ما ظاهره التعارض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.